قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد فهذا درس من دروس التفسير الميسر أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم تعلم كتابه والعمل به قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فهنيئا له من وفق لتعلم كتاب ربه وهنيئا له من وفق للعمل بهذا الكتاب العزيز فقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم القرآن نورا وهدى للناس وقد قال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها فجدير بمريد السلامة ومريد النجاة ورفعة الدرجات أن يتجه إلى كتاب الله عز وجل ينظر ماذا يريد منه ربه سبحانه وتعالى وعن أي شيء ينهاه الله عز وجل ويقرأ الأخبار التي في هذا الكتاب حتى يرى مصارع الظالمين وكيف كانت وحتى يرى مآل المتقين وكيف آل مآلهم ينظر إلى الأحكام التي فيه فيمتثلها وإلى النواهي فيجتنبها وهذا الموفق الذي وفقه الله كنت قد تناولت مع إخواني بارك الله فيكم شيئا من تفسير سورة البقرة أبلغت قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الآية إلى قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين أي وما يضل بالأمثال التي يذكرها الله عز وجل إلا الفاسقين وسبق وبين أن الفسق درجات فهنالك فسق بمعنى الكفر عياذا بالله من الفسق والكفر مثاله قول الله تبارك وتعالى في شأن قوم فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين وقوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فالفسق في الآية الكريمة بمعنى الكفر لأن الخلود في النار لا يكون إلا للكفار هذا وأنوه هنا إلى أن هناك أقواما يدخلون النار من المسلمين ثم بعد ذلك يخرجون منها خلافا لمن ادعى غير ذلك من أهل الزيغ والضلال من الفئات التي شردت عن نهج أهل السنة والجماعة فهنالك أقوام فعلوا بعض الموبقات فعذبوا من أجلها ودخلوا النار من أجلها ثم يكون مآلهم بعد ذلك إلى الإخراج من النار قد دلت على ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. فهنالك أقوام من أهل الإسلام يدخلون النار لموبقات ارتكبوها، ولكنهم ليسوا من أهل الخلود. أرجع إلى ما كنت بصدده وبيان أن الفسق درجات، وهذا أمر لا بد وأن يعلم حتى لا نقع فيما وقعت فيه الجماعات المنحرفة التي حادت وزاغت عن نهج أهل السنة والجماعة. فهنالك كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، وشرك أكبر وشرك أصغر، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد، كل هذا مقرر بأدلته. هناك كفر أقل من الكفر المخرج عن الملة، هناك كفر لا يخرج عن الملة ككفر النعم أو كفران العشير، كفران المرأة لحق زوجها، وكذلك هنالك فسق دون فسق. فكما أسلفت هناك فسق بمعنى الكفر وقد تقدمت أدلته، وفسق دون ذلك ليس بمكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. فليس الفسوق هنا بالكفر، ليس هو المخرج من الملة. أرجع فأقول إن الله قال: وما يضل به إلا الفاسقين، ثم بين أمرهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما المراد بعهد الله هنا؟ من العلماء من قال: هو العهد الذي أخذه الله على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن العلماء من قال: إنها العهود التي أخذتها الأنبياء على أممهم، فقد أخذ الأنبياء على أممهم عهودا أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، أن يحسنوا إلى الوالدين وإلى الأرامل والأيتام والمساكين والأقارب، وأن لا يفسدوا في الأرض. أخذ الله على الأمم عهودا على لسان أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. وقيل إن المراد بالعهود هنا كل العهود التي أخذت على بني آدم، سواء تلك التي أخذها الله عليهم وهم في صلب آدم، أو أخذها الله عليهم على لسان أنبيائهم، أو العقود التي تجري بين الناس التي ذكرها الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقود البيوع، عقود الزواج، كل العقود. فالآية هنا عامة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هذا ويجدر بالذكر أن ننوه إلى أنه يجب الوفاء بالعهد ما لم يخل العهد بشرع الله أو بسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. والغادر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. فتوضيح ذلك أن كل شخص عاهد وغدر يؤتى يوم القيامة معلم بعلامة، عياذا بالله من الغدر، علم عند دبوره يرفرف مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه الغدرة التي غدرت فيها بفلان ابن فلان ولم تفي بالعهد الذي عهدت. هذا ولقد ورد في كتاب ربنا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكذلك ورد في كتاب ربنا: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فأحيانا الشخص الكافر يعجب بشخص مسلم فيسلم إليه أمواله للاتجار فيها مثلا ويعاقده عقدا، ثم ما يلبث إلا ويرى من المسلم غشا أو خديعة، فبعد أن كاد الكافر أن يسلم إذا به ينقص على عقبيه ويرجع كافرا كما كان. فالله قال: ولا تتخذوا أيمانكم أي العهود دخلا بينكم أي غشا وخديعة وخيانة بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، أي بعد أن كاد الكافر أن يسلم إذا به ينتكس، وأما أنتم وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله أي بما تسببتم في الصد عن سبيل الله تذوق العذاب بذلك ولكم عذاب عظيم. فالحاصل أن الأمر بالوفاء بالعهود متكرر في كتاب الله، ومن تلك العهود التي يجب أن يفي بها الشخص عقود النكاح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فإذا طلب ولي الزوجة أو طلبت الزوجة من المتقدم لها شيئا وعاهدها عهدا أن يفي لها أو لوليها بهذا الشيء، ألزم دينا وشرعا بهذا الشيء الذي التزم به. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. قال تعالى في شأن أهل الفسق: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما الشيء الذي أمر الله به أن يوصل؟ قال: فريق من أهل العلم يدخل في ذلك أمور، من هذه الأمور الأرحام، فقد أمر الله عز وجل بالأرحام أن توصل وحذر أشد التحذير من قطعها. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أي قطاع الأرحام، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، كذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وقال رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فأخذت بقوائم العرش، أخذت بقوائم العرش أي مستنجدة بربها سبحانه، فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. لما خلق الله الخلق قامت الرحم فأخذت بقوائم العرش تستعيذ بالله من القطيعة، تستجير بالله من أن تقطع، فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فلذلك فالرحم تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، كذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. هذا، وقد ورد في هذا الباب حديث مخوف مروع ثابت الإسناد صحيح. حاصله أن الناس عند مرورهم على الصراط يوم القيامة تقف الرحم على جانب من جوانب الصراط، وتقف الأمانة على الجانب الآخر. قال بعض العلماء: فيأتي المار يمر تستوقفه الرحم التي قطعت تطالب بالانتقام منه. الكل يمر أو كل يريد أن يمر على الصراط سريعا، ولكن هنالك معوقات تعوق الشخص، قد تسقطه في جهنم إذ الصراط جسر جهنم والعياذ بالله. فالرحم إذا قطعت تستوقف صاحبها، وكذلك إذا خان الأمانة استوقفته الأمانة. الحديث هذا، ومن العلماء من قال إن الرحم الموصولة إذا وجدت صاحبها تعثر في المرور على الصراط تقدمت لإنقاذه، فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم. هذا، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أي الواصل حق الوصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وفي الحديث أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعوني، أعطي ويمنعوني، أعف عنهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بمواصلة الوصل لما قال: لإن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة، أي تطعمهم الرماد الحار، ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي استمر على الوصل وإن قطعوك. ولا يخفى عليكم أن من أسباب سعة الأرزاق وصل الأرحام، من أسباب سعة الأرزاق وصل الأرحام، ومن أسباب العقوبات وقلة الأرزاق قطع الأرحام. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. أرجع إلى التأويل. قال تعالى في شأن أهل الفسق: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أمر الله بالأرحام أن توصل، وأمر ربنا كذلك بالأخوة الإسلامية والإيمانية أن توصل. إنما المؤمنون إخوة، فالذين يقطعون الأخوة الإيمانية إنما هم مخالفون لأمر الله ودعاة بدعوى الجاهلية. الذين يفرقون الأخوة الإيمانية التي أمر الله بها أن توصل لتحزب من التحزبات، أو لمذهبية وعصبية من العصبيات، أو لقومية من القوميات، أو لغير ذلك، مفسدون في الأرض، دعاة إلى فتنة. إنما أمر الله بالأخوة الإيمانية أن توصل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء رجوعه من بعض الغزوات نزل منزلا فتضارب مهاجري مع أنصاري، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فاجتمع لهذا رهط من أصحابه ولهذا رهط من أصحابه، فتضاربوا فيما بينهم بالجريد والنعال. فجاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يقول: أو قد فعلوها؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن قائلا يقول يا للأنصار وآخر يقول يا للمهاجرين، قال عليه الصلاة والسلام: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، فكل دعوة من شأنها أن تفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم دعوة منتنة. قائدها عبد الله بن أبي بن سلول رأس أهل النفاق، ألا فلتلتئم أمة محمد ولتجتمع ولا تتحزب أحزابا تشتت شملها وتفرق جمعها. ولا يخفى عليكم أنه هناك في كتاب الله عز وجل أمور ونصوص متعددة تأمر بالوحدة والاجتماع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إنما المؤمنون إخوة، نصوص تتلو نصوصا، وكذلك السنة المباركة الميمونة. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، فأمر الله سبحانه بالأخوة الإيمانية أن توصل، فلا ينبغي أن يفرقها مفرق لتحزب سخيف مقيت، ولا لمذهبية عصبية جاهلية، ولا لقومية مرفوضة، ولا لغير ذلك. أرجو إلى التأويل. فقوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون الأرحام ويقطعون الأخوة الإيمانية، وكذلك يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. فقد أمر الله بالإيمان بالرسل كلهم وبالكتب كلها التي أنزلها، فالذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض يقطع ما أمر الله به أن يوصل. قال تعالى: ويفسدون في الأرض، فكل مفسد في الأرض فاسق. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. لقد قال علي بن الحسين زين العابدين لابنه يوصيه: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواطن. فذكر المواطن 3، وهذا أحدها وصف فيه القاطع بأنه خاسر. قال تعالى مذكرا الخلق: كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله، تشهدون نعمه وتشهدونه، تشهدون آلاءه وتكفرون برسله، وكنتم أمواتا، أي قبل أن تخلقوا، قبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم، قبل أن تتكونوا في بطون أمهاتكم، وكنتم أمواتا فأحياكم، أي أخرجكم أحياء من بطون أمهاتكم، ثم يميتكم، أي عند انقضاء الآجال، ثم يحييكم، أي يوم القيامة، ثم إليه ترجعون. فهذه الآية كقول أهل الإيمان: ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا. هذه الآية كقول القائل: ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا، قول أهل الكفر. قولهم: ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2. فالإماتة الأولى وقت أن كانوا عدما قبل أن يكونوا في بطون الأمهات، ثم الإماتة الثانية عند انقضاء الأجال، والإحياء الأول عند النفخ في الروح فيهم وهم في بطون الأمهات وخروجهم إلى الدنيا من بطون الأمهات، والإحياء الثاني عند خروجهم من القبور. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ فهكذا ذكرنا بأن سنموت ولا جدال في هذا ولا ريب، وذكرنا بأن سنرجع ولا نجادل في هذا ولا نرتاب، فإنا موقوفون بين يدي ربنا سبحانه وتعالى ومحاسبون على ما فعلنا في دنيانا. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب. كثيرا ما نذكر في كتاب ربنا بأن سنرجع إلى الله عز وجل حتى يعمل لذلك العاملون، حتى يجد لذلك المجدون. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال البعض: خلق لنا ما في الأرض نستمتع به ويباح لنا. إن قال قائل: هل خلقت لنا الحياة والعقارب تلك التي نجني من ورائها الضرر في دنيانا؟ فقال بعض العلماء: خلقت أشياء للاستمتاع وأشياء للاتعاظ والاعتبار، فولأنه من صور العذاب يوم القيامة حياة تلتف حول رقاب أقوام بل وتقضم أيديهم، كما ورد في شأن مانع الزكاة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاع أقرع، أي صور له ماله في صورة حية عظيمة ضخمة. شجاع أقرع له زبيبتان، شجاع أقرع تساقط شعر رأسه من شدة السم الذي به، له زبيبتان أي ناتئتان على رأسه يتبعه وهو يفر منه، يقول: أنا كنزك، أنا مالك، لا يتركه والآخر يفر فلا يسكت عنه، فيناوله يده فيقضمها الثعبان كما يقضم الفحل، ولا يقنع الشجاع الأقرع بذلك بل يلتف حول رقبته ويدخل فمه فيشرشر شدقه الأيمن وشدقه الأيسر. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هنالك أمور خلقت للاستمتاع بها وأبيحت لنا، ولكن ثم أشياء خلقت كي نتعظ بها وكي نعتبر بها، وأشياء خلقت للوجهين. قال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أي توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، أي نار الدنيا تذكر بنار الآخرة، فإذا احترق شخص أو أصابته لفحة من نار تذكر نار الآخرة، كما قال تعالى: نحن جعلناها تذكرة، أي بنار الآخرة، ومتاعا للمقوين، أي للمسافرين. من الآية الكريمة التي هي الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، استدل بعض العلماء على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حرم بنص، وذلك أمر ومبحث مرده إلى أصول الفقه، فإن شاء الله لعله يأتي مستوفا. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء، قال فريق من المفسرين في معنى استوى في هذا المقام خاصة: على وارتفع. ثم استوى إلى السماء على وارتفع، ومنهم من قال معناه في هذا المقام أقبل وقصد، والمؤدى واحد. ونحن أهل السنة والجماعة نوقن بأن الرحمن على العرش استوى، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. نوقن بأن الله عز وجل في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، فكلها دالة على أن الله عز وجل في السماء. وفي الحديث الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهنالك كما قال فريق من أهل العلم أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي، نقلي من الكتاب ومن السنة، وعقلي على أن الله عز وجل في السماء. والقول القائل بأن الله في كل مكان قول ليس بسديد ولا برشيد، بل قول خاطئ، لأنه يستلزم ما قاله أهل الحلول والاتحاد، وما قاله ذلك الزنديق الذي زعم أن السامري لم يخطئ لما أشار إلى العجل قائلا هذا إلهكم وإله موسى. قال السامري لم يخطئ لأن بطن العجل مكان، وعنده أي عند هذا الضال أن الله في كل مكان أي في قلب العجل، إلى غير ذلك من الضلالات. فالقول بأن الله في كل مكان لا يصح، إنما يقال الله قال عن نفسه إنني معكما أسمع وأرى، وكما قال عن نفسه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فمعهم بعلمه، يعلمهم، يراهم، يسمعهم، لكن لا يزيحنا هذا عن القول بأن الله في السماء مستو على العرش، مستو على العرش، والعرش في السماء كما لا يخفى. ففي حديث المعراج في الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن، فوقه عرش الرحمن. والجنة في السماء كما قال تعالى في شأن سدرة المنتهى التي هي في السماء السابعة، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فليعلم هذا. أما ما قد يرد من اشتباه على البعض من قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالمراد هو الذي في السماء معبود يعبده أهل السماء، وفي الأرض معبود يعبده أهل الأرض، والله سبحانه أعلم. قال تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، قيل فسوى سطوحهن بالإملاس، فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هنا يورد العلماء تساؤلا حاصله هل الجنة، هل الأرض خلقت أولا قبل السماء؟ وحاصل القول في ذلك أن الأرض خلقت أولا ثم السماء، ثم دحيت الأرض بعد خلق السماء كما وضحته آية سورة فصلت. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها أقواتها. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين قدر فيها أقواتها، الآية وبعدها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، بضميمة آية النازعات. والأرض بعد ذلك دحاها أي بعد خلق السماوات دحاها. فالحاصل أن الأرض خلقت أولا ثم السماء ثم دحيت بعد ذلك الأرض، وبهذا تلتئم النصوص، وهذا الذي اختاره كثير من أهل التفسير والله أعلم. قال تعالى: وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم، الآية ذكرتنا بأن الله سبحانه وتعالى عليم بنا وعليم بغيرنا وعليم بالخلائق أجمعين، عليم بكل شيء، حتى يتصبر المبتلى إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أحواله ويطلع عليها فيتصبر، كما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فإذا علم الشخص أن الله عز وجل مطلع على أحواله، يعلم الهموم التي هو فيها، يعلم الفقر الذي هو فيه، يعلم المرض الذي حل به، اطمأن خاطره وهدأت نفسه. ولقد طمئن النبي بمثل ذلك: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. المعنى: واذكر يا رسول الله، واذكر كذلك يا ابن آدم قول ربنا عز وجل للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فالعامل في قوله واذكر عائد على، أو العامل فيه هو قوله واذكر، العامل في قوله وإذ قال ربك هو واذكر، أي واذكر إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، اذكر هذا الوقت. فلم يكن ثم بشر قد خلقوا، ولم يكن أبونا آدم عليه السلام قد خلق، أما الملائكة فخلق من خلق الله عز وجل، خلق من نور، وسيأتي الحديث عنهم بتفصيل. وقد تسمت سورة باسمهم ألا وهي سورة فاطر، فقد أطلق عليها سورة الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، واذكر قول ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هذا الخليفة؟ الخليفة هو آدم صلى الله عليه وسلم. فلم يكن ثم بشر قبل آدم عليه السلام، لم يكن ثم بشر قبل آدم عليه السلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بعض أهل العلم ها هنا يريدون شرائط للخلافة، من شرائط الخلافة إقامة الدين والعدل. ولقد قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فهذا من شرائط الخلافة، أن يكون الإمام والخليفة عدلا، ليس بجائر ولا بظالم ولا بمنحرف عن كتاب ربه ولا عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كما سمعتم في الآية الكريمة: ومن ذريتي، أي واجعل من ذريتي أئمة، قال: لا ينال عهد الظالمين. فيقيم الدين. وكذلك من شرائطه عند الجمهور، أي الخليفة الذي هو على المسلمين عموما، أن يكون قرشيا، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش، لكن إن وثب عليها غير قرشي يسمع له ويطاع حقنا لدماء المسلمين، كما قال جمهور العلماء. وهذا كما سمعتم في الخليفة الأعظم الذي يحكم المسلمين كلهم، أما الأمراء على البلدان والدول فلا تشترط فيهم القرشية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا وسمى مباحث أخرى تتعلق بالخلافة والاستخلاف أوردها العلماء أو بعض المفسرين عند تفسير هذه الآية الكريمة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هنا سؤال مطروح، كيف عرفت الملائكة أن الخليفة أو أن بني آدم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ قيل وهذا القول مبني على إسرائيليات أنه سمى من كان يسكن الأرض من الجن قبل آدم عليه السلام، فبنت الملائكة على هذا وأن الجن كانت تفسد في الأرض وتسفك الدماء. ولكن ليس عندنا نص بذلك لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمساك عما أمسك الله عز وجل عنه أسلم للدين، كذلك الإمساك عما سكت عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام ولم يبين في كتاب ربنا أسلم للدين. وما أمرنا بالتكلف أبدا، إذ الله قال إذ النبي قال وما أنا من المتكلفين. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فسفك الدماء من الفساد بلا شك، سفك الدماء بغير حلها وبغير حقها من الفساد بلا شك. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما معنى قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ من العلماء من قال المعنى ونحن ننزهك، فالتسبيح التنزيه، فإذا قلنا سبحان الله معناها أننا ننزه الله عز وجل عن كل ما يصفه به الواصفون المشركون، أو كل ما يصفه به واصفون بغير ما يليق به عز وجل. فمثلا وقالوا اتخذ الله ولدا، نقول سبحانه، أي تنزه ربنا سبحانه وتعالى، تنزه ربنا عن اتخاذ الولد. فالتسبيح التنزيه، وللتسبيح جملة أخرى من المعاني تأتي في محلها إن شاء الله تعالى. فقولهم نسبح بحمدك أي ننزهك عن كل ما لا يليق بك. وسمى قول آخر نقول سبحان الله وبحمده. أما معنى نسبح بحمدك مجتمعة، فمن العلماء من قال نسبحك وتسبيحنا لك فضل منك علينا أن وجهتنا لهذا التسبيح، تسبيحنا لك، صلاتنا لك، شكرنا لك من فضلك علينا، فتسبيحنا إنما نحمدك عليه. كذا قال بعض المفسرين نسبح وتسبيحنا الذي ألهمتنا إياه فضل منك علينا نحمدك عليه. كذا قال بعض أهل العلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ونحن نسبح بحمدك يورد فريق من المفسرين في هذا المقام فضائل قول سبحان الله وبحمده، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، وفي رواية حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. فكلمة سبحان الله وبحمده فضلها عظيم، وفيها نصوص كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبين فضلها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله وبحمده تملأان ما بين السماء والأرض، قالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك، نحن نسبح بحمدك. فلنكثر من قول سبحان الله وبحمده وليجعلها أحدنا له وردا. أما قولهم ونقدس لك، التقديس التطهير، ومنه المدينة المقدسة أو العاصمة المقدسة، المقدسة المطهرة. إنك بالوادي المقدس طوى، أي بالوادي المطهر. فالشيء المقدس هو المطهر، الشيء المقدس هو المطهر. ومنه قول القائل لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها ولا لفقيرها من غنيها. لا قدست أمة لا يؤخذ من قويها لضعيفها ولا من غنيها لفقيرها. فالمعنى لا طهرت تلك الأمم الظالمة التي لا يؤخذ فيها للفقير من الغني ولا يؤخذ فيها للضعيف من القوي. فمعنى ونقدس لك، نطهر اسمك عن كل ما لا يليق بك، ننزهك أيضا عن كل ما لا يليق بك، ونطهر اسمك عن كل ما لا يليق بك. فهي آخذة بعض معاني التسبيح كذلك، والله أعلم. ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لما قالت الملائكة كذلك، إني جاعل، لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم الغيب يعلمه ربنا سبحانه وتعالى، استأثر الله عز وجل بعلمه إلا علما علمه بعض أنبيائه وأخبر به في كتابه، كما قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وكما قال الله سبحانه وتعالى، وكما قال يوسف الصديق عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون، أو عفوا كما قال يوسف الصديق عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما، وكما قال المسيح عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إلى غير ذلك مما ورد في أشراط الساعة الصغرى والكبرى، ومما ورد في كتاب الله مما هو آت وأخبرنا الله به من خروج يأجوج ومأجوج ومن نزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام ومن خروج الدجال كما بوين ذلك في السنة المباركة الميمونة. أما سائر علم الغيب فاستأثر الله به، قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، الآية. قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. هذا هو الخليفة الذي جعله الله في الأرض، هو آدم صلى الله عليه وسلم، آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. ففي هذا وفي قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم رد على هذه النظريات البالية البائدة كما يسمونها نظرية داروين الكافر وغير ذلك، تلك التي تقول إن الإنسان أصله قرد، فهذا باطل من القول وزور ومنكر، بل الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ألا فلتقوم تلك الكتب التي حوت زيغا وضلالا وحوت كفرا وإلحادا، ألا فلتنقى من هذه الخزعبلات ولنتجه إلى كتاب ربنا عز وجل، فلم يكن أصلنا أبدا قرد، إنما لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كما قال ربنا سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
الصوت لا يسمع.
ألو.
السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن النظريات التي تدرس والتي مؤداها أن الإنسان أصله قرد نظريات باطلة يجب أن تلقى في المزابل وأن تداس بالأقدام، فنكذبها ونقطع بتكذيبها لقول ربنا ولقول نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. أسماء ماذا؟ أسماء ماذا التي علمها الله عز وجل آدم عليه السلام؟ من قوله تعالى الأسماء كلها ولقوله تعالى الأسماء كلها، ذهب فريق من المفسرين إلى أن الله عز وجل علم آدم أسماء الأشياء جميعها، حتى القدر الذي يطبخ فيه، حتى الكوب الذي نشرب به، حتى القلم الذي نكتب به، كل الأجهزة المستحدثة والسابقة واللاحقة، وكل الدواب وكل الحيوانات، علم الله عز وجل آدم أسماء كل هذه الأشياء، علم آدم الأسماء كلها لعموم الآية الكريمة. فالقول بالعموم هنا أولى من تخصيص بعض الأشياء دون بعض، إذ لا دليل يخصص، ونحن مع العموم ما دام ليس هناك دليل يخصص. علم آدم الأسماء كلها، أسماء كل شيء، كما في الحديث عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي فيه احتج آدم وموسى عليهما السلام، قال موسى يا رب يا رب أرنا أبانا آدم، فأرى الله عز وجل موسى عليه السلام آدم عليه السلام، فقال له أنت آدم؟ أنت أبونا؟ قال نعم. قال أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء؟ قال نعم. الشاهد وعلمك أسماء كل شيء. قال نعم. قال موسى عليه السلام فلماذا خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة؟ السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
وياك.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
ممكن.
حضرتك بتقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، إيه الفرق بقى بين صلة الرحم وصلة القرابة والمصاهرة؟ وهل لو ترك أحدا منها سيكون آثم؟ وجزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلست أنا الذي قلت لا يدخل الجنة قاطع، إنما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا للعلم. وهناك فقه لهذا الحديث وشرح موسع له إن شاء الله، لكن عموما المصاهرة ليست هي الأرحام، الأرحام شيء والمصاهرة شيء آخر، وقد قال تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، النسب القرابات، والصهر التي يقول الناس عنها الآن الأنساب، ليست الأنساب عند الناس الآن يقولون فلان نسيب فلان، ليست هي المعنية بقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. المصاهرة تتأتى بالزواج، شخص تزوج امرأة فيكون أهلها أصهار لهذا الشخص وهو صهر لهم أيضا، فصلة الأصهار مستحبة، لكن ليس التخلف عنها كالتخلف عن وصل القرابات أبناء العم وأبناء الخال ونحوهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. واصل مستعينا بالله. الشاهد أن آدم عليه السلام أجاب موسى فقال أنت موسى؟ قال نعم. قال أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ قال نعم. قال ألم تعلم أن هذا الأمر قدر علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. الحديث الشاهد منه قول كليم الله موسى عليه السلام لآدم عليه السلام وعلمك أسماء كل شيء، فكل شيء علم، كل أسماء كل شيء علمها الله آدم عليه السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
نعم.
بارك الله فيك.
وفيك.
أسأل حضرتك سؤال. حضرتك في صيغة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة يعني غير الصلاة الإبراهيمية لأنها طويلة، يعني الواحد
صلى الله عليه وسلم
فهتبقى طويلة شوية.
صلى الله عليه وسلم. وهنا السلام عليكم. السلام عليكم. وهنا وعند تفسير قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، أنوه على أمر استحدث في هذا الزمان وهو ما يسمونه البرمجة العصبية التي يزعم أهلها أن كل بني آدم عندهم قدرات كتلك القدرات التي عند آدم صلى الله عليه وسلم، ويزعم أهلها أن بالإمكان استيعاب كل شيء كما يستوعب رأس آدم صلى الله عليه وسلم، ويزعم أهلها مزاعم وخرافات باطلة لا يردون شيئا من الأمر أبدا إلى قدر الله عز وجل. وهذه البرمجة العصبية اللغوية التي استحدثت من دول الكفر أهلها لا يقرون بقدر، لا يقرون بقدر. فربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ويقول له وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالمعلم من علمه الله. صحيح أن هناك أسباب تلتمس، ولكن قد تلتمس الأسباب ولا يتعلم الشخص، كل ذلك مقدر كما لا يخفى على المسلمين الذين يقرؤون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أذكروا بهذه اللفتة على وجه السرعة لأن أهل هذه البرمجة العصبية أتوا واستقطبوا أناسا في بعض الدول المسلمة وقاموا أشياء لا توافق الكتاب والسنة وطرائق للتدريس تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحذر منها الآن إجمالا وللتفصيل محله إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
كيف حالكم شيخ مصطفى؟
بارك الله فيك. الحمد لله.
جزاكم الله خيرا على درس موفق المبارك. بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
ألو.
تفضل.
أقول شيخنا الكريم لدي سؤال، عدة أسئلة متعلقة بالآيات، لكن لدي سؤال أهم منه في تفسير العشرة الأخيرة من آل عمران، الحديث الوارد في الوعيد على قراءة تلك الآيات وعدم التفكر فيها.
لا يصح.
عائشة. لا يصح. ابن حبان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن قرأ.
لا يصح
إلا هذا الخبر شيخنا.
لا يصح الخبر الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزلت علي 10 آيات وتلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة، وقال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. الخبر غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سنده ضعف. والذي ثبت في 10 الأخيرة من آل عمران وما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل يصلي أو كي يصلي فنظر إلى السماء وقرأ 10 آيات أواخر سورة آل عمران، هذا الثابت في البخاري. أما الوعيد لمن قرأه ولم يتدبره فإسناده ضعيف جدا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا مش مصدق أني بكلم حضرتك ومش عارف أقول سؤالي، يعني من لأني دايما يعني 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 مع حضرتك باستمرار وكده، وبحب البرنامج بتاع حضرتك. يعني
تفضلي.
ممكن أقول السؤال حضرتك يا دكتور؟
تفضلي. ما السؤال؟
حضرتك أنا عملت حجة في سنة 2004.
نعم.
فطبعا روحت طبعا عملت عمرة، وبعدين عملت عمرة، وبعدين حد توفى في مصر فعملت له عمرة، ورجعت من الحج عملت طواف إفاضة وطواف وداع في حاجة منهم، بس مش فاكرة في، وتقريبا يعني الله أعلم في العمرة اللي هي بتاعت اللي عملتها لحد، يعني إن أنا يعني طفت من جوه حجر سيدنا إسماعيل. وبعدين لما جيت هنا بعدها بسنين سمعت من حضراتكم يعني إن دوت، ما كنتش أعرف إن الحجر دوت من الكعبة، فمش عارفة عليا إيه هو تقريبا، يعني هو في عمرة أو يعني حاجة من الطواف، يعني هو صوت واحد بس، صوت واحد صوته بس هو خارج يعني من جوه حجر إسماعيل، من يعني فرحت إن أنا قرب الكعبة كده، فصوته صوت واحد، فمش عارفة عليا إيه الحقيقة ويعني أعمل إيه يعني. وشكرا من سيادتك أوي أوي يا حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
معلش يا دكتور أنا أول مرة يعني أتكلم كده ومتبرجلة يعني، ومتشكرة من سعادتك أوي أوي
وعليك. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإجمال قول الأخت السائلة حفظها الله أنها أثناء الطواف طافت من داخل الحجر الذي يسمى الآن، أقول الآن، حجر إسماعيل. مع العهد رسول الله فلم يكن لإسماعيل ذكر في هذا الباب، إنما كان يقال الحجر. الحجر والقوس الذي حول الكعبة من ناحية الشامية، فهذا القوس كان في الأصل من الكعبة، يعني الكعبة كان يفترض أنها ليست بهذا الهيكل المربع، إنما كانت ممتدة إلى هذا القوس، أن كان شبه مستطيلة لكن مع القوس الدائري النهائي، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكن أخشى أن تنكر قلوبهم، أخشى أن تنكر قلوبهم. فعلى الطائف أن يطوف من خلف السور، لا يقطع الشوط بالطواف ما بين الحجر وما بين الكعبة، فإن الحجر يفترض أنه داخل الكعبة. لكن عموما ما العمل، ومنذ سنوات طافت الأخت الكريمة طوافها وشوط واحد، أخلت بالطواف ودخلت من هذا المكان، فهذا الشوط يفترض أنه لا يحتسب لأنها لم تطف حينئذ 7 بل طافت 6 أشواط. والذي يبدو والله سبحانه وتعالى أعلم أنها تعذر بجهالتها في هذا الصنيع، تعذر بجهالتها في هذا الصنيع، ويأدت أغلب الطواف لأنها طافت 6 أشواط كاملة، والذي أخلت به قدر وهو ما يقارب ربع شوط من الأشواط، وهو الطواف خارج الحجر، فهي أخلت بما يقارب ربع شوط من الأشواط 7، وذلك عن جهل منها. فأقول بالله تعالى التوفيق، المسألة ليس فيها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كي يفتى بناء على ضوئه، وإنما القول فيها سيكون عن تأمل أو أقيسة، والله أعلم. فالذي يبدو والله أعلم، إن كان باستطاعتك لجبر هذا الخلل، لجبر هذا الخلل أن ترسلي بشيء يذبح في البلد الحرام، لجبر هذا الخلل فعلتي، والله سبحانه أعلم. وأنت معذورة بالجهالة في هذه المسألة، والله عز وجل أعلى وأعلم. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت بصدده. يقول الله سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها، هي أسماء الأشياء جميعا، أسماء الأشياء جميعا، هذا قدر، هذا كتاب، هذا قلم، هذه شجرة، هذه سماء، إلى غير ذلك. وعلم آدم الأسماء كلها، من قوله تعالى وعلم آدم استفدنا أن المعلم من علمه الله، فعلم الطبيب بطبه من الله، وعلم العالم بعلمه من الله، وعلم القارئ للقرآن بقراءته من الله، وعلم السباك بسباكته من الله، فكل صاحب علم علمه من الله. ذلك حتى لا يتعالى شخص على شخص، حتى لا يطغى شخص على شخص، فالمعلم علمه من الله. ولقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فربي قادر على كل شيء. ولقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في شأن القرآن: إن علينا جمعه وقرآنه، علينا أن نجمعه لك في صدرك وأن تقرأه، فإذا قرأناه فاستمع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن نبينه لك مرة ثانية، ثم إن علينا بيانه. هكذا قال ربنا. لذلك ولأن العليم علمه من الله، قال موسى عليه السلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي من الذي علمكه الله. وفي الحديث أن الخضر قال لموسى: يا موسى، إني على علم من الله، علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من الله، علمكه الله لا أعلمه. فالعليم علمه من الله. ولذلك على كل عالم بأي نوع من أنواع العلوم أن يتواضع لله عز وجل، فعلمه من الله. وفي الحديث إن الله خلق كل صانع وصنعته. أرجع إلى التأويل: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، ثم عرض المسميات، عرض الأشياء على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في قولكم إن هذا الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، أي تنزهت يا ربنا عن أن يحيط شخص بشيء من علمك إلا بإذنك، فلا نستطيع أن نقف على شيء من العلم إلا بإذنك، تنزهت يا ربنا أن يحمل شخص علما إلا العلم الذي علمته إياه. فهذا وجه من الوجوه في تفسير قولهم ها هنا: سبحانك، سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله،
ربنا يبارك فيك
وفيك.
لو سمحت يا شيخ، في القنوات المعروفة اللي هي بتاعت الشيعة وبتاعت القيدانية والأحمدية، دي الناس الجهلة بأسمائها، ليه ما تعلنش القنوات دي على الشاشات وتعرف حتى الناس يتجنبوها؟ لأن الوقت الفضائيات مفتوحة لدى الناس كلها، فتختلط الأمور، في ناس ما تعرفش منهج الناس دي فبتتكلم بيتكلموا وقال الله وقال الرسول فبيسمعوه، بيختلف على الناس الأمور كلها. يعني نرجع توضيح الأمور دي وتوضيح القنوات دي بحيث لدى الناس، بحيث الناس تتجنبها أو تغلق القنوات دي خالص.
إن شاء الله كلامك في الاعتبار، وأحذر إخواني من الاستماع إلى هذه القنوات المنحرفة وإلى عموم القنوات المنحرفة وإلى الأشخاص المنحرفين كذلك. ومما يؤسف عليه أن هناك قنوات أيضا تبث في الجملة خيرا، لكن تنتابها خرافات. فعلى سبيل المثال، كان عن قريب في بعض القنوات شيخ يدرس أو شيخ سجلت له أشرطة تبث، مضمونها أنه يستحب عنده ويبث ذلك في الناس، يستحب للشخص أن يصلي في المساجد التي فيها قبور وأن يتبرك بتلك القبور، وهذا بلا شك انحراف وبعد عن النصوص ومخالفة للوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا. والنصوص في هذا كثيرة جدا. فأحيانا حتى القنوات التي ظاهرها الخير على أهلها أيضا أن يتحروا بث الخير وأن يتقوا الشرور والمفاسد التي تبث، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ.
نعم.
هل يجوز لي أن يعمل في الخارج أخذ من بنك ربوي قرض أن يعطي أباها، علما أن الأب يعلم أن هذا الابن يعني له أخذ هذا القرض الربوي؟
أعد السؤال فما سمعته. متفضلا مشكورا. هل يجوز للذي يعمل في الخارج أن يأخذ قرضا ربويا من بنك؟ لا يجوز للذي يعمل في الخارج ولا في الداخل أن يأخذ قرضا ربويا. أحل الله البيع وحرم الربا، بارك الله فيك. السلام عليكم. سؤال من الأسئلة القصيرة التي وردت، مؤداه أن فتاة تقول إنها تزوجت من شخص يقول إنه سلفي ويضربها ضربا شديدا، فماذا تفعل؟ أدخلي أهل الصلاح وأشريكي أهل الصلاح في المسألة، فإن رأوا أن المسألة تستحق الخلعة طلبت الخلعة، أو أن هناك ضرر ويطلق أو وتطلقين للضرر ألزموا الشخص بذلك، أو نصحوك بالذي يروه بعد استماعك واستماع الزوج إن كان الزوج يحتاج إلى نصح قدم، والله أعلم. السلام عليكم. قل بالله تعالى التوفيق: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نأخذ من هذا أدبا طيبا جميلا، وهو التوقف عن الجواب عند عدم معرفتنا به. ليس بعيب أبدا إذا سئلت عن مسألة وأنت لا تعلمها أن تكل الأمر إلى الله قائلا: الله أعلم. بل هذا لازم يلزمك. ولقد أجابت الملائكة بقولها: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هكذا يلزمنا أن نتوقف عن الجواب إذا لم نكن نعرف هذا الجواب. فالله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا وسيأتي لهذا مزيد إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وبين يدي الختام أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه ولتعلم كتابه وللعمل به، اللهم أمين. أكرر التذكرة لنفسي وإخواني أن نقبل على هذا الكتاب العزيز إقبال العاملين به، الراغبين في العمل به، المتدبرين المتفكرين، فضلا عن التلاوة لهذا الكتاب العزيز. نقبل على كتاب ربنا ومع تلاوته تدبر، ومع تدبره رغبة في العمل به بل وعمل به، موقنين أنه من عند ربنا سبحانه، فنحن مسؤولون عن هذا الكتاب بين يدي الله عز وجل. ولقد قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فذا كتاب فيه نور وهداية، علينا به لا نعدوه إلى غيره، فالقول قول ربنا والعلم من عند الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لكل خير يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وللصالح من الأقوال والأعمال والنوايا، وأصلح الله لنا ولكم جميع الأحوال، وأصلح الله لنا ولكم النيات والذريات، اللهم أمين. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه، وما كان من خطأ في تفسير قول ربنا فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل ما لا يرضيه. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.